لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ ورضي الله عنكم إلى أن قال: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وبه قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. باب ما يكره أن ينبذ جميعا. وبه قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وبه قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. باب تحريم الخمر. وبه قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وبه قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركه. وبه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. باب جامع تحريم الخمر.
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه من رفع الله لهم قدرا، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من خصصهم رب العزة على جميع العالمين فجعلهم أعظم منزلة وأعلى قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بشؤون الخمر والمسكر وما ينتبذ فيه من الآنية وما لا ينبغي الانتباذ فيه من الأواني، فإن من الأواني ما يسرع فيه التخمر إذا نبذ فيه تمر أو عنب أو غيره من أنواع المطعومات إذا نبذت بالماء فإن بعض الأوعية يسرع فيها التخمر أي تحوله إلى خمر يؤدي إلى الإسكار، ومنها ما لا يكون كذلك، فهو من حيث الأواني مختلف. ثم التوقيت العام، التوقيت العام أيضا إذا مضى وقت طويل فإن ذلك النبيذ يتحول إلى خمر، يتحول إلى أمر مسكر، وجاء في التوقيت في الحديث يا توقيت يومين، وأنما زاد بقاؤه في الإناء على يومين فلا يتعاطى ولا يتناول ولا يشرب، لأنه يكون قد أشرف على الخمر إن لم يكن قد تخمر. وذكر لنا في هذا الباب ما يكره من أن ينبذ فيه من الآن، ما يكره أن ينبذ جميعا عندكم أو ينبذ فيه أن ينبذ جميعا. هذا باب الآتي الذي يأتي بعده لم يذكره هنا شيخ. ما ينبذ فيه من الآنية، الأواني ما ينهى أن ينبذ فيه، يعني الأواني التي ينبذ فيها أي يصنع فيها النبيذ، فنهى عن أواني كما هو في البخاري وغيره. وذكر الإمام مالك من تلك الأواني الدب والمزفت، وكذلك جاء عن الحنتمة وغيرها من الأواني في عدد من الأحاديث. فذكر لنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، يقول على حسب ما كان يفعل من إلقاء الأحكام إليهم وتعليم ما يجب عليهم في المغازي، وحسب ما يرى من الحاجة صلى الله عليه وسلم، فهو محسن البلاغ ومؤدي الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. وعبد الله بن عمر لما سمعت أن صلى الله أقبلت نحوه، يعني لأسمع الخطبة، فانصرف صلى الله عليه الخطبة قبل أن أبلغ وأن أصل إليه، فسألت يعني من حضر الخطبة ماذا قال في خطبته، فقيل لي قال لي من سمعها منه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ في الدباء، وهو الوعاء الذي يخرج من الدب فيه اللبها فيبقى قشرها وما حواليه ييبس فيتخذ إناء. وهكذا كان اتخاذ الأواني من هذه الأشياء الطبيعية، وكانت هي الأقرب لصحة الإنسان، فيتخذون الأواني مما خلق الله تعالى لهم من أنواع المأكولات إذا ييبس ظرفها فيحتمل وضع الأشربة فيه وغير ذلك من مثل الدباء. فهذا الدباء اليقطين والقرع من الأواني التي يسرع التخمر فيها إذا انتبذ فيها زبيب بماء أو تمر بماء أو غيرها من الأطعمة، فإنه يسرع التخمر فيها، فنهى عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمزفت وهو الإناء المطلي بالزفت بالقار، كذلك يؤثر عليه هذا الزفت أنه يسرع بسببه التخمر، فلذلك نهى عنه. وكان ذلك النهي في ابتداء الأمر خشية التساهل والوقوع في المحذور، حتى رسخ تحريم المسكرات فأبيح ما شاء من الآنية بشرط أن يكون فيها لم يبلغ حد إسكار، وإذا لم يبلغ حد إسكار جاز ذلك، وإلا اعتنى به صلى الله عليه وسلم في بداية تحريم الخمر لإبعاد الأمة عن القرب من المسكرات وما إليها، حتى أوصى به الوفد الذين وفدوا عليه وجعل لهم من النهي أنهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمغير وهكذا، وهي الأواني التي يسرع التخمر فيها. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك هو أيضا رواه من بعده، وأورده الإمام مسلم في صحيحه في نهي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت. وكذلك جاء عن النقير، النقير اسمه ما يكون من جذر النخلة، إذا يتخذ منها إناء، فهو حكمه كذلك، ولأن تنقر نقرا وتجعل الآنية. وهكذا جاء عن عبد الله بن عمر يقول مشيرا إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قديم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وهكذا جاء في رواية عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت وغير ذلك من الروايات. فالرواية التي ذكرها عند أبي مالك أن 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 أنه لم يحضر الخطبة ثم سأل من حضرها، ولكن روايات أخرى جاءت وكأنها في مواقف أخرى وساعات أخرى بنفسه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن انتباذ في تلك الأواني. وفيه ترتيب الشريعة للمؤمنين شؤون شرابهم وطعامهم وأوانيهم وما تعلق بذلك لكمال الشريعة وشمولها لكل حركة الإنسان في هذه الحياة، منهج رباني يحميه من الآفات وييسر له سبيل السعادات والفوز في الدنيا والآخرات. فما أعظمه من نظام من ملك علام يغتني أصحابه عن أن ينظم لهم أحد من الأنام، فكيف بنظام أنظمة شرار الأنام وفساق الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن لها أن تحل محل نظام الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفات. ومعلوم أن الحكمة سرعان التخمر فيها، وأن الحكم منوط بالإسكار إن وصل إلى حد الإسكار، ولو كان المسكر كثير فهو حرام وإلا فلا. وأما الأسقية ونحوها فإنه يسرع، فإنه يبطئ ويتأخر التغير فيها والانجباد. فلذا أجمعوا على عدم كراهة الانتباذ في الأسقية. وجاء هذه الكراهة اختلف فيها الأئمة هل هي ثابتة أم أنها كانت في أول الأمر، وهل هي مجرد كراهة التنزيه. ولكن أجمعوا على أن الحكم أيضا متعلق بوجود الإسكار، إذا وجد الإسكار في أي إناء كان وبعد أي مدة كانت يحرم تناول شيء من ذلك المسكر. وجاء عن سيدنا جابر أن صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدبة والحنتم والنقير مزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا. أي قد رسخ عندكم تحريم المسكرات وبعدتم عنها، فالآن الحكم معلق بها، وإنما نهيتكم عن تلك الأواني في بداية الأمر خوفا عليكم، لأنه يسرع فيها التخمر أن تتساهلوا فتقعوا في المحذور، وإذا قد رسختم الآن على الأمر فانتبذوا في أي إناء. ولهذا قال الجمهور أهل العلم أنه يجوز الانتباذ في أي إناء، ولكن يجب أن يلاحظ ويراعى مسألة الخمرية، إن تحول إلى خمر فهو حرام. نعم. إذن فكما يقول الإمام أحمد يقول للجمهور أن لا الانتباد لاسمه في الأوعية جائز كله. وفي رواية عن الإمام أحمد إلا الأربعة المذكورة في الحديث لوجود النهي عنها، ولكن الأصح من رواياته أن النهي أيضا كان مؤقتا لإبعاد الناس عن القرب من ما اعتادوه، وقد ظهر فيهم التأثر بالتحريم، فكانت الخمور متوفرة في البيوت، فكل من سمع المنادي ينادي إن الله أنزل تحريم الخمر على رسوله عمد إلى ما في بيته من الخمر فرمى به، فحتى سالت شوارع المدينة، فلو دخل الداخل إلى ذاك اليوم لظن أنها أمطرت خمرا من كثرة ما أريق عندما أرسل صلى الله عليه وسلم منادي ينادي يدور على الناس في الشوارع أن الله أنزل على رسوله تحريم الخمر، ألا فإنها حرام. كل من سمع مباشرة جاي الذي عنده البيت، حد عنده في سقاوة، حد عنده في جرة من الجرات من الفخار، ورموها كلها حتى سالت في شوارع المدينة من حسن امتثالهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والرواية في البخاري عن وفد عبد القيس هذا أنهم قالوا النبي إن ناتيك من شقة، يعني مسافة بعيدة بينه وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن ناتيك لوجود الثارات بينهم والتعرض بعضهم لبعض قبائل إلا في شهر حرام ما أحد فيه يقتل أحد، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده لا إله إلا الله، وقال لهم تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا ما الإيمان بالله؟ قال شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه الركائز الأربع التي أمرهم بها ونهاهم عن أربع كذلك صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: الدبة والحنتم والمزفت والنقير، وربما قال المقير، وقال احفظوها وأخبروا بها من وراءكم. فالحنتم الجر ما كان من فخار أبيض أو أخضر، وما طلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره، وهو هذا يعجل الشدة في الشراب. والنقير هذا عود النخلة المنقور من جذر النخلة، ينقرونه ويبقى إناء لهم، والإناء المطلي بالزفت يقال له مزفت. ثم ذكر أيضا الجمع بين مادتين، بعضها أيضا إذا اجتمعت مع الأخرى يسرع بها الإسكار، والعلة تدور حوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وإن كان في الإصطلاح يطلق الخمر على ما اتخذ من عصير العنب، وأن النبيذ ما اتخذ من عصير التمر، ولكن الكل في حكم الشريعة واحد، ما أسكر فهو خمر وهو حرام. فهكذا يقول الإمام مالك والشافعي أن اسم الخمر يقع على كل شراب مسكر من عنب أو غيره. ولاحظ الإمام أبو حنيفة اصطلاحهم من أن الخمر اسم المسكر من عصير العنب ما لم يطبخ، ولكن الحكم واحد عند الكل أن ما أسكر فهو خمر وهو حرام. باب تحريم الخمر. قبله هنا تقديم وتأخير باب ما أن يجمع يعني من المواد، من المواد يجمع بين مادتين فيسرع الخمر. باب ما يكره أن ينبذ جميعا، يعني الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في النبيذ، سواء اتخذ من تمر أو من زبيب أو من عسل أو من بر أو من رز أو غير ذلك، بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من النبذ والإلقاء سواء. يقول عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر التمر قبل ما يتحول إلى رطب يكون بشر، الواحدة بشرة، فهو ما أزهى من التمر ولم يبدأ فيه الإرطاب. والرطب ما نضج من البشر يصير رطب جميعا يعني في إناء واحد، كذلك التمر والزبيب أن يجمع أيضا في إناء واحد. وسبب النهي يقول الإمام النووي أن الخليط، عن الخليط هذا أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ويكون قد بلغه. وقد يكون أيضا مع هذه الحكمة أن المادتين هاتين إذا اجتمعتا أورثتا بعض الضرر على الجسد، وهو صلى الله عليه وسلم مامون الحق لصلاح الأجساد والقلوب والأرواح والمعاش والمعاد صلوات ربي وسلامه عليه، فجاء بالشريعة الكاملة البينة الواضحة العظيمة، فنهى أن يجمع بين هاتين المادتين في إناء واحد، أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البشر والرطب جميعا، نهى عن خليط الزبيب والتمر، عن خليط البشر والتمر، وعن خليط الزهو والتمر، وقال انتبذوا كل واحدة على حدة في إناء وحده، ويكون ذلك أقرب إلى الصحة والمنفعة الجسد وأبعد عن سرعة التخمر. سواء فنهى أن يخلط التمر والزبيب جميعا، أن يخلط التمر والبسر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وهكذا يقول أبو سعيد الخدري عليه رحمة الله ورضوانه، نهانا صلى من نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، فما أدقه من معلم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا حتى يقول ابن حبيب من المالكية لا يجوز شرب الخليطين ينبذان كذلك ويخلطان عند الشراب، سواء كان من جنس واحد مثل عنب وزبيب أو من جنسين مثل زبيب وتمر. وهكذا يقول المالكية كما يحكي الدردير من أئمة المالكية، يقول من المكروه شراب خليطين خلطا عند الانتباذ أو الشرب المحل الكراهة حيث أمكن الإسكار، فإن لم يمكن لقصر المدة الانتباذ فلا كراهة. وهذا أتى من ملاحظة خشية سرعة الإسكار فقط، وكثير من أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم تحمل وجوها متعددة وحكما متنوعة. وذكر لنا عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري السلمي رضي الله عنه بقتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا يعني في إناء واحد، والزهو البسر الملون هذا يعني البسر الذي بدأ في حمرة أو صفرة زهو، والرطب جميعا الذي قد نضج، هذا بداية نضج وهذا قد نضج، فلا يجمعان في الانتباه. وهكذا جاء في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدته. في لفظ الإمام مسلم لا تنبذ الزهو والرطب جميعا، لأنه بهذا الخلط يسرع التخمر ويظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا في العمر. وهكذا يقول الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، مكروه كراهة التنزيه. وأما الحكم في التحريم فيدور على وجود الإسكار. ثم ذكر لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في تحريم الخمر على وجه العموم، وهو مجمع على تحريمها، معلومة من علوم ذلك من الدين بالضرورة، فمستحلها كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى خارج عن الملة. وسيأتي كلامه عن هذا وعن الجامع لتحريم الخمر في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. جنبنا الله وأهلينا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين المحرمات والمنهيات في الظواهر وفي الخفيات، ورزقنا الاستقامة والثبات على مرضاته وما يحبه منا في الأطعمة والأشربة والألبسة والأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وثبتنا في ديوان أهل الصدق معه وأهل الإنابة والإخبات في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.